معرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس السادس بعد 103 في دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. ونعود إلى الحديث الثاني من باب تحريم الظلم والأمر برد المظالم، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء. رواه مسلم. في آخر درسنا الماضي شرحنا الفقرة الأولى من هذا الحديث: لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة، أي كل إنسان رحل من هذه الدنيا وفي عنقه حقوق مثبتة للآخرين أيا كانوا من البشر أو الحيوان، ومن البشر المؤمنين أو غير المؤمنين. كل إنسان رحل عن هذه الدنيا وفي عنقه حقوق مثبتة لأي من الآخرين لابد أن يوقف بين يدي الله عز وجل ليؤدي هذه الحقوق إلى أصحابه. وقد قلت وأنا أشرح هذه الفقرة إن ثمة من يطيل لسانه بالنقد والبحث عن مصير عدالة الله عز وجل عندما يرمي ببصره إلى فجاج هذه الدنيا، فيرى أشخاصا أصيبوا بمآس دون جريرة ارتكبوها، ويرى أناسا أكرمهم الله عز وجل بنعم دون أن يكونوا مستحقين لشيء منها، يسأل عن مصير عدالة الله وكيفية الإمكان للعاقل أن يتصور أن الله موجود في مجتمع فيه هذا التهارج وفيه هذه الفوضى. فما هو الجواب؟ البيان الإلهي أجاب أكثر من مرة على مثل هذه المواقف أو على مثل هذه الأسئلة. نحن أوضحنا في دروس العقيدة على ما أذكر يوم كنا نشرح مبادئ العقيدة في هذه الدروس، أوضحنا أن الحياة التي قيدها الله عز وجل للإنسان مقسمة إلى ثلاثة فصول. الفصل الأول منها يتمثل في هذه الحياة الدنيا التي نعيشها. الفصل الثاني يتمثل في الحياة البرزخية التي يقبل عليها الإنسان عقب الموت. الفصل الثالث الحياة الأخيرة التي هي أقوى أنواع الحياة والتي لا نهاية بعدها. ففصول الحياة الإنسانية هذه هي، وقصة الإنسان مكونة من ثلاثة فصول. والباري عز وجل أرسى قواعد عدالته في معاملته للناس رصيدا في نهاية هذه الفصول. فمن الخطأ بمكان أن يبحث الإنسان عن عدالة الله في الفصل الأول أو في مشهد من مشاهد الفصل الأول، من الخطأ بمكان. وكم ضربنا مثالا لبيان هذه الحقيقة الساطعة بمسرحية يؤلفها رجل من الناس ذات عدة فصول. عندما يشاهد أحدنا الفصل الأول من هذه المسرحية قد يجد إنسانا اضطهد على خشبة المسرح، قد يجد إنسانا سرق ماله، أوذي، ثم تسجل الستارة وينتهي الفصل الأول، ولا يوجد عاقلا يتهم مؤلف هذه المسرحية بأنه عابد أو بأنه ظالم، بل ينتظر ليرى الفصل الثاني ثم الفصل الأخير، وهذا شيء معروف. فإذا كانت هذه حقيقة معروفة في حياتنا فيما يتعلق فيما بيننا بعلاقة الإنسان بالإنسان، فكيف لا نفهم هذه الحقيقة في نظام رب العالمين؟ تمام، قصة الإنسان مكونة من ثلاثة فصول. الفصل الأول هذا الذي نعيشه، ولحسن الحظ البيان الإلهي أوضح لنا قصة هذا الفصل قبل أن نعيشه، أما المسرحية التي تذهب لتراها فربما لا تحدث عنه، وربما لا يخبرك أحد عن سيرها وطبيعتها، بل تترك أنت لعقلك لكي تدرك علاقة فصلها الأول بالثاني بالثالث. أما البيان الإلهي فأوضح، قال وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا، وقال سبحانه وتعالى ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين، وقال لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أشركوا من قبلكم ومن الذين أوتوا الكتاب أذى كثيرا، نعم، وقال ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. إذن الباري عز وجل وأنت تدخل في بوابة هذا الفصل من الحياة أعطاك الله عز وجل بيانا بطبيعة هذا الفصل حتى لا تفاجأ وحتى لا تجد شيئا يخيب أملك في نوعية هذا الفصل الذي تعيشه. أوضح الله سبحانه وتعالى أنك قد تتعرض لمآزق لمآسٍ، ولكنه طمأنك أن شيئا من حقك لن يفوت وأن شيئا من حقوق الآخرين لن يفوت وأن الناس جميعا مطلوب منهم أن يصبروا إن لم يستطيعوا أن ينالوا حقوقهم عاجلا، ليطمئنوا أنهم سينالون حقوقهم كاملة غير منقوصة. إذن فمن الخطأ بمكان أن يغمض الإنسان عينه عن طبيعة الحياة التي يعيشها وأن يصم أذنيه عن هذه المعلومات التي أوحى الله عز وجل بها إلينا عن طبيعة هذا الفصل، فلا يريد أن يسمع ثم يحملق بعينيه يمينا وشمالا ويقول لماذا ابتلي هذا؟ ما ذنبه؟ أين هي عدالة الله؟ لماذا ابتلي فلان بالصمم وهو مسلم مؤمن؟ لماذا ابتلي بالفقر وهو من عباد الله الصالحين؟ ولماذا يستغرق فلان بالنعيم وهو من الجانحين المنحرفين؟ لو أنك أصغيت إلى بيان الله عن طبيعة هذه الحياة وفصولها الثلاثة وعلاقة بعضها ببعض لما سألت. ومع ذلك فإن الله عز وجل يوضح لنا في محكم كتابه ويؤكد المصطفى في سنته عليه الصلاة والسلام أنه ما من إنسان هضم له شيء من الحق إلا وسيناله يوم القيامة في موقفه بين يدي الله، وما من إنسان هضم حقا لغيره إلا وينتقص ويؤخذ منه لمن ظلمه ولمن استلب شيئا من حقوقه. اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب، لا ظلم اليوم أي ليأتي من كان يتهم الله بالظلم في دار الدنيا
أولئك الذين كانوا يتعشقون العدالة ويبحثون عن مصيرها ليأتي هؤلاء فليطمئنوا إلى أن العدالة موجودة. وها هي ذي، والبيان الإلهي يوضح أنها تزان بأدق الموازين. لكن في دار الدنيا مجال واسع للمقاصة بين الحقوق، فمن أكلت له شيئا من حقوقه العينية يمكن أن يؤخذ له من مالي، ومن استلبت له شيئا من حقوق أخرى أيضا يمكن أن يؤخذ له مما أملك، لأننا في دار الدنيا نملك أموالا، بضائع، نملك أشياء كثيرة، فالمقاصة ممكنة. لكن يوم القيامة والناس يقبلون إلى الله حفاة عراة غرلا لا يملكون شروى نقير، من أين يقتص الله للمظلوم من الظالم؟ افرض أن فلانا استلب منه حق عيني مبلغ من المال، ماذا يؤخذ من ظالمه وهو لا يملك يوم القيامة مالا؟ تؤخذ منه عندئذ عملة أخرى. في يوم القيامة العملة الرائجة غير العملة الرائجة في دار الدنيا. العملة الرائجة الصعبة والتي يتعامل بها الأجيال كله في تلك العرصات هي الثواب الذي ادخره الله عز وجل للمحسنين من عباده، ويناقضه العقاب الذي توعد الله به المسيئين من عباده. فعندما يؤتى بالظالم الذي أخذ حقا عينيا من إنسان في دار الدنيا يؤخذ من حسنات هذا الإنسان ويضاف إلى حسنات ذلك الإنسان المظلوم. والواقع أن هذه هي العملة التي يطمح الناس بأبصارهم إليها في ذلك الموقف. لو وجدوا أمامهم كنوز الدنيا كلها مجتمعة لتركوها وراء ظهرهم وبحثوا عن حسنة من الحسنات. يتمنى الإنسان في ذلك الموقف أن لو قبلت منه سجدة، سجدة يسجدها، ولكن طوي عهد التقرب إلى الله بالحسنات، طوي عهد التقرب إلى الله بالتسبيح وهو جالس، انتهى وفتح ملف آخر، ملف الرصيد، الحساب. نعم، والباري عز وجل أوضح لنا أن هنالك أناسا يسألون الله أن يمكنهم حتى يستطيعوا أن يسجدوا بين يديه من أجل أن يشفوا غليل نفوسهم ويعبروا عن ندامتهم وأسفهم على ما فرطوا في دار الدنيا. فهل يمكنهم الله؟ لا. الباري ماذا يقول؟ وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون، يوم يدعون إلى السجود فلا يستطيعون، لا يمكنون. انتهى ذلك العهد. كانوا فيما مضى يدعون إلى السجود وهم سالمون ولكنهم لم يكونوا ليسجدوا. في ذلك اليوم العمل المقدسة المطلوبة من الجميع الحسنات، يؤخذ من حسنات الظالم وتضاف إلى حسنات المظلوم. وكم من إنسان يتمنى في ذلك اليوم أن لو كان مظلوما في دار الدنيا حتى يخفف عنه شيء من سيئاته وتضاف إلى حسناته القليلة حسنات من غيره. يتمنى الإنسان لو أنه كان مظلوما. ولذلك فإن من شأن الصالحين من عباد الله الذين يقدرون هذا المعنى حق تقديره إن سمع أحدهم أن فلانا من الناس اغتابه في مجلس يحمد الله، وربما شكر ذلك الإنسان وقال له إنني أشكرك لأنني مرهق بالسيئات، ولا شك أنك بهذا حملت عني بعضا من سيئاتي، فأنت تستحق بذلك الشكر والثناء. هذه حقيقة، حقيقة واقعة. ولذلك ورد في الصحيح أن في الناس من يرحل إلى الله عز وجل بطاعات كثيرة، بعبادات وفيرة، بقراءات كثيرة للقرآن، كان يختم القرآن في كل أسبوع مرة، وربما يتباهى بذلك أمام أنداده وأصحابه، ولكنه عندما يوضع الميزان وتوضع أعماله في الميزان يجد أن كفة حسناته طاشت وكفة سيئاته رجحت. ما السبب؟ السبب أنه اغتاب فلانا، نم في حق فلان، ظلم فلانا، أخذ من حق فلان، غش فلانا، ولا مال في دار الدنيا. يؤخذ من حسناته لها ويؤخذ من حسناته لها ومن حسناته لهذا، وإذا بطاعاته التي كان معتمدا عليها مغتبطا بها قد آلت إلى شيء يسير جدا، وسيئاته كما هي، واجهت السيئات وباء بالخسران. ولذلك صح ما قاله العلماء أن العبرة ليست بكثرة الطاعات شكلا، وليست بكثرة العبادات مظهرا، ولكن العبرة أن يكون تكون ذمة الإنسان نظيفة بالنسبة للآخرين، ليست عليه حقوق للآخرين، ليست في عنقه مظالم للآخرين، مظالم معنوية أو مظالم مادية. قليلا من الطاعات مع صاحب هذه الحالة ومع صاحب هذا القلب السليم يغني عن كثير من الطاعات. والقلب السليم هذا معناه الإنسان الذي كانت علاقته بالناس علاقة ود وعلاقة مسالمة وعلاقة رعاية للحقوق. ولذلك قال الله عز وجل يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. لم يقل إلا من أتى الله بكثير طاعات، لم يقل إلا من أتى الله بكثير من تلاوة القرآن، وإنما قال يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. والقلب السليم هو القلب الذي لم ينكت فيه سواد من ظلم، إساءة إلى أحد، غش لأحد، انتقاص من حق أحد، ازدراء لأحد. والإنسان لا يدرك هذه القضايا، رب إنسان يغمز أخاه، هذه الغمزة سجلت إثما عظيما يذهب كثيرا من الطاعات. رب رجل يلمز يعني يشير بطرف لسانه باستخفاف إلى زيد من الناس، فيجعل الله سبحانه وتعالى من ذلك جريمة يتحملها هذا الإنسان. وحسبكم من هذا أو بيانا لخطورة هذا الأمر قول الله عز وجل ويل لكل همزة لمزة. لكل همزة لمزة أي الذي من شأنه أن يهمز الناس، يستخف بهم، يهزأ بهم، إما بعينه أو بطرف لسانه. إذن هذه تتمة معنى هذه الفقرة، لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة إلا أن يسامح إنسان صاحبه فهذا شيء آخر. إذا سامح إنسان أخاه، والمسامحة لا بد أن تكون في دار الدنيا، فإن الله سبحانه وتعالى يكرم المسامح ويصفح عن المسامح.
ولا إشكال. ثم يقول: حتى يقابل الشاة الجلحاء من الشاة القرناء. قد يظن أحدنا أن هذه العدالة يوضع ميزانها في نطاق الحياة الإنسانية وضمن حدود الناس علاقتهم بعضهم مع بعض، لكن الأمر ليس كذلك. هذه العدالة عدالة مطلقة تتعلق بالأحياء جميعا، فما من ظلم وقع على حي في دار الدنيا ما بين إنسان وإنسان، أو ما بين إنسان وحيوان، أو ما بين حيوان وحيوان، إلا وتحضر الأطراف بين يدي الله يوم القيامة ليسدد الحساب وليعيد ميزان العدالة إلى وضعه الطبيعي. لا بد. فلو أن إنسانا ظلم حيوانا أيا كان هذا الحيوان، لا بد أن يؤتى بهذا الحيوان يحشر يعاد إلى الحياة، ويؤتى بهذا الإنسان الذي ظلمه يعاقب الله سبحانه وتعالى هذا الإنسان لقاء ظلمه لهذا الحيوان. وهذا شيء ثابت لا إشكال فيه، وهذا يعني أن يوم القيامة يوم تحشر فيه الخلائق جميعا لا البشر فقط. ألم تقرأوا قول الله عز وجل: وإذا الوحوش حشرت. الوحوش تحشر، الحيتان تحشر، الحيوانات كلها تحشر. ثم إن الحيوانات بعد أن يتم التقاص فيما بينها تعاد مرة ثانية إلى الهلاك والموت، ويبقى المخلوق الوحيد الإنسان حيا لا يرى الموت من بعد أبدا. نعم. وها هنا سؤال: إذا كانت هذه العدالة تمتد حتى إلى عالم الحيوانات، بحيث لو أن شاة قرناء أي ذات قرون نطحت فآذت شاة جلحاء أي ضعيفة ليست بذات قرون، كيف يمكن أن نقول إن الله يقتص من الشاة القرناء للجلحاء، ونحن نعلم أن الحيوانات في دار الدنيا غير مكلفة غير محاسبة؟ وهذا يعني أن أي حيوان مهما صنع فلا ضير ولا حرج. الاقتصاص الذي يكون يوم القيامة نوعان: نوع يكون نتيجة تكليف في دار الدنيا، نهاك الله عن الغش فغشش، فتكون الحق في عنقك من منطلق حكم تكليفي خاطبك الله به إذ نهاك عن الغش. ولو لم ينهك عن الغش لما كان في غشك أي ظلم للآخرين. هنا يقتص الله عز وجل منك اقتصاصا نابعا عن مبدأ تكليف، وهنالك اقتصاص آخر يكون مصدره تسوية حقوقية، مجرد تسوية حقوقية ولو لم يكن هنالك تكليف. فلو أن حيوانا آذى حيوانا آخر ليس في دار الدنيا أي تكليف، ولكن أما وقد أوذي ذلك الحيوان وشعر بالألم، إذن ينبغي أن يشعر ذلك أيضا الذي كان سبب هذا الأذى بمثل ما شعر به من الأذى والألم. مجرد تسوية حقوقية في ميزان الله سبحانه وتعالى. فلو أن الحيوان كان له لسان ناطق وقالت هذه الشاة القرناء: أي رب، وهل كلفتني يوم القيامة بأن أسير في منهج معين حتى أصحو لهذا فلا أظلم هذه الشاة؟ أنت ما كلفت. ماذا يكون الجواب؟ نعم، الباري ما كلف هذه الشاة، لكن الباري عز وجل يريد أن تكون هاتان الشاتان
بمستوى واحد من الشعور فيما يتعلق بشعور الخير أو نقيضه. فما دامت هذه الشاة الثانية قد أوذيت وكان مصدر الأذى هذه الشاة الأخرى، إذن ينبغي أن تشعر هذه أيضا بمثل ما شعرت به تلك، حتى يتساوى كل منهما مع الآخر فيما يتعلق بالخير والشر، فيما يتعلق بالآلام ونقائضه. قد يبدو هذا الكلام غريبا، وهو غريب في عالمنا، لأن موضوع الآلام تجدها سارية في حياة الحيوانات والإنسان بدون قيود وبدون ضوابط. نعم، في دار الدنيا بدون قيود وبدون ضوابط، لكنها منضبطة إما بتكليف رباني، الباري عز وجل نهى الإنسان عن يسيء عن أن يسيء إلى أي حيوان من الحيوانات، حتى إذا ذبح الرسول عليه الصلاة والسلام قال: إذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، هكذا يقول المصطفى عليه الصلاة والسلام. وإما عن طريق تسوية حقوقية مجردة، تقابل الحقوق فيما بينها. فهذه الأمور قد يشيع فيما بينها مظهر نسميه فوضى، لكن الرصيد النهائي رصيدا من العدالة الدقيقة لابد أن ترعاه عدالة الله سبحانه وتعالى. هذا معنى هذا الحديث النبوي الشريف في هذا الذي يرويه الإمام مسلم. بعد ذلك ننتقل إلى الحديث الثالث، وهو ما يرويه ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنا نتحدث عن حجة الوداع والنبي صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا ولا ندري ما حجة الوداع، حتى حمد الله رسول الله صلى الله عليه وسلم وأثنى عليه، ثم ذكر المسيح الدجال فأطنب في ذكره وقال: ما بعث الله من نبي إلا أنذره أمته، أنذره نوحا والنبيون من بعده، وإنه إن يخرج فيكم فما خفي عليكم من شأنه فليس يخفى عليكم أن ربكم ليس بأعور، وأنه أعور عين اليمنى، كأن عينه عنبة طافئة، ألا إن الله حرم عليكم دماءكم، وهنا محل الشاهد في الحديث، ألا إن الله حرم عليكم دماءكم وأموالكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا، ألا هل بلغت؟ قالوا: نعم. قال: اللهم اشهد، اللهم اشهد، اللهم اشهد، ويلكم، أو قال ويحكم، شك من الراوي. انظروا: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. رواه البخاري وروى مسلم بعضه. حديث خطبة الوداع مشهور ومعروف، وحجة الوداع أيضا مشهورة ومعروفة. وحجة الوداع هي نفسها التي يقال عنها حجة الإسلام، وهي الحجة الوحيدة التي حجها رسول الله صلى الله عليه وسلم في العام العاشر من هجرته بعد الهجرة، وما عاش بعدها إلا أشهر يسيرة وتوفى، ولذلك سمي حجه هذا بحج الوداع. وألقى عليه الصلاة والسلام يوم عرفة في حجه هذا خطابا مفصلا سمي خطابه بخطبة الوداع. لكن كما يقول عبد الله بن عمر: كيف يعني سمي حجه هذا حج الوداع، أو سميت خطبته خطبة الوداع وهم لا يعلمون متى سيرحل عنهم رسول الله ومتى سيتوفى؟ نحن نعلم حجة الوداع، لماذا؟ سميت. لكن تصوروا أصحاب رسول الله من حوله وعمره لا يزيد على 63 عام، لا يتصور أنه عليه الصلاة والسلام سيودعهم ويتوفاه الله عما قريب. لذلك كان اسمها في ذلك العام حجة الإسلام، أي الحجة الوحيدة التي حجها رسول الله بعد أن فرض الحج. وفرض الحج فيما أذكر في العام التاسع من الهجرة، ولكن فيما بعد تبين أنها كانت حجة الوداع. تبين ذلك من خلال شيئين: أولا أن النبي عليه الصلاة والسلام أعلن في الناس جميعا قبل الحج بأشهر أنه حاج في هذا العام، فمن شاء أن يقتدي به ويخرج معه فليفعل. وتسامع الناس في أطراف الجزيرة العربية كلها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خارج إلى الحج، والناس لا يعلمون لماذا أعلن رسول الله على مسامعهم بهذا الشكل. تبين فيما بعد بعد وفاته عليه الصلاة والسلام أنه أحب أن يجعل من مناسبة هذا الحج لقاء أخيرا بين هذه الفئات التي دخلت الله أسلموا من بعيد. أراد أن يجعل من هذا الحج مناسبة لقيا لم تتكرر. هذا الشيء الأول. الشيء الثاني أنه في يوم عرفة عندما وقف في عرفة يخطب، ماذا قال؟ أول كلمة قالها ما هي؟ قال: أيها الناس اسمعوا قولي، فإني لا أدري لعلي لا ألقاكم في هذا المكان في هذا الموقف أبدا بعد هذا اليوم أبدا. اسمعوا قولي فإني لا أدري لعلي لا ألقاكم في هذا المكان بعد هذا اليوم أبدا. الناس أقبلوا وسمعوا، لكن هذا لم يكن قرارا قاطعا بأن رسول الله سيرحل، إلا أن الزمن فسر ذلك. تبين فعلا أنها كانت خطبة وداع، وأن الحجة كانت أيضا حجة وداع. وهذا ما يريده ابن عمر، يقول: كنا نقول حجة الوداع حجة الوداع والنبي بين أظهرنا، ولا نعلم لماذا نسميها حجة الوداع. ولكن ترسخ هذا المعنى في أذانهم بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والآن نقولها كلمة على الهامش: ما الذي أشعر النبي عليه الصلاة والسلام أنه راحل عن الدنيا، وأن عليه أن يودع أصحابه وأن يعرض عليهم وصاياه الأخيرة؟ ترى ما الذي أشعره؟ لم يكن مريضا، ولم يكن ثمة ما يتهدد حياته من الأسباب المعروفة إطلاقا. والعقد الستين أو العمر الثاني يعني الذي كان فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس عمر شيخوخة، مبادئ الشيخوخة. نعم، الإنسان الذي يريد أن يفسر حياة رسول الله أنها حياة إنسان عادي كما يحلو لبعض المستشرقين أو لبعض مقلديه، كيف يمكن أن يتصور وأن يحلل موقف رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا؟ كيف؟ لا يمكن أبدا. النبي عليه الصلاة والسلام وقف يودع، وخطابه معروف في هذا، كل فقرة منه فقر التوديع. الرسول ما عاش بعد ذلك فعلا إلا أشهر يسيرة، يعني بعد ذلك رجع للحجة محرم صفر ربيع الأول، عاش شهرين ونيت فقط. هذا ما عاشه رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد حجته هذه وبعد خطابه هذا. أليس في هذا دليل علمي قاطع يجزم به ذو العقل الموضوعي أن محمدا جاء رسولا إلى الناس، وأنه لما أنجز مهمته وأدى رسالته. أوحى الله عز وجل إليه أنك راحل وأن مهمتك قد انتهت على الأرض، فما عليك إلا أن تنهي رصيد حسابك مع الناس. ولذلك وقف يقول له هذا الكلام. فمن لم يرعوا ومن لم يجد في هذا دليلا ناصعا على نبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن هذا الإنسان ميت العقل والتفكير. ولكن طبعا ليس هذا هو الدليل فقط. حديث الذي انتهينا من شرحه في الأسبوع الماضي، ولو أردنا أن نأتي بحديث مظهره كمظهر الثوب على قدر لابسه من هذه الفتن التي نحن نعيشها الآن، لما وجدت ما يشبهه أبدا. اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، واتقوا الشح فإنه أهلك من كان قبلكم، حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. وقد رأيتم الشرح الذي ينطوي عليه هذا الحديث. إذن هذا ما يتعلق بحجة الوداع وبخطبة الوداع. خطبة الوداع بدأها رسول الله هكذا، قال: أيها الناس اسمعوا قولي، فإني لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد هذا العام أبدا في موقفي هذا أبدا. ثم بدأ يتكلم. كان فيما قال، الخطبة طويلة، لكن كان فيما قال أنه ذكر مسيح الدجال وأطنب في ذكره وعلاماته، وقال: ما بعث الله من نبي إلا أنذره أمته. أنذره نوح والنبيون من بعده، وإنه إن يخرج فيكم فما خفي عليكم من شأنه فليس يخفى عليكم، إن ربكم ليس بأعور، وإنه أعور عين اليمنى كأن عينه عنبة طافية. يجب أن نعلم على ضوء هذا الحديث وأحاديث كثيرة جدا وصلت إلى درجة التواتر، والخبر المتواتر يورث اليقين، يجب أن نعلم